الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 من الدرر الفريدة. قال رحمه الله: أنواع التوسل مشروع. حيث قيل لك: كما أنواع التوسل؟ فقل: ثلاثة. التوسل بأسماء الله وصفاته، والدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اثنين: توسل العبد إلى الله تعالى بعمله الصالح، والدليل قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن السنة حديث ثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الثلاثة: التوسل بدعاء الرجل الصالح، والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءهم رجل فقال: يا رسول الله، كحط المطر، فادع الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا. قال رحمه الله: فهذا الحديث فيها أنهم توسلوا إلى الله عز وجل بدعاء أفضل الخلق، ولم يجلسوا في بيوتهم ويقولون: نسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه، ولكن لم يفعل هذا منهم أحد في حياته ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقد استسقى عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من العباس أن يدعو الله لهم، لأنه شيخ كبير صالح، كما هو مبين فتح الباري أن العباس دعا الله عز وجل ولتوسل بجاهه، لتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فهو أعظم ما لم يفعله. واستسقى معاوية رضي الله عنه ثم قال: اللهم إن نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إن نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرسي، يا يزيد رفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فسقاهم الله حتى كاد الناس ألا يبلغ منازلهم. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح. وانظر التوسل للعلامة الألباني رحمه الله. قال ساق المصنف حفظه الله هذه المسألة وتوسع فيها، لأنها من أهم المسائل التي ينبغي أن يحققها المسلم على الوجه الشرعي. والتوسل في اللغة هو طلب الوسيلة والقربة، ومنه قول الشاعر: إن الرجال لهم إليك وسيلة، أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني حاجة. وهذا شعر جاهلي. والناس في التوسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أناس سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في استخدام الوسائل المشروعة الموصلة إلى الله عز وجل. القسم الثاني: أناس جعلوا بينهم وبين الله وسائط في مسائلهم. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: الأول مشركون منددون، وهم من دعوا وسألوا غير الله أن يقضي حوائجهم أو يفرج كربهم أو يزيل همومهم وغير ذلك. الثاني: أصحاب توسل بدعي لم يشرعه الله عز وجل، وهم الذين يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم بحق أوجياءه ومنزلة محمد وحق القرآن وحق الفاتحة وحق عيسى وحق فلان وفلان. القسم الثالث: من لم ينظر إلى الوسائل من أصلها ولم يطلب القرب من الله عز وجل. ثم إن التوسل من حيث هو ينقسم إلى قسمين: الأول مشروع والثاني ممنوع. فقوله: فإذا قيل لك منوع التوسل المشروع، قوله المشروع خرج به التوسل الممنوع. قوله: فقل ثلاثة: أنواع التوسل بأسماء الله وصفاته، والدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآية الأولى تدل على أن من أسباب الوسيلة والقرب من الله عز وجل دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، إما على الإجمال أو التفصيل. لك أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنبي وأن تستر عيبي وأن تصلح شاني وأن تصلح ذريتي إلى غير ذلك. ولك أن تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق ذو القوة المتين أن توسع لي في رزقي وأن ترزقني العلم والعمل إلى غير ذلك. ولك أن تقول: اللهم اغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. وربما يكون التوسل بالصفة بعينها، كقوله تعالى: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بالصفات كثيرا، فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا عند دخول المسجد. ويقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على كل شيء أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، إذا كانت الحياة خير لي، ومثلي إذا كان الموت خير لي. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعقبة أمري وآخره فيسره لي ويسرني له. أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه. ويكون الاسم المتوسل به أو الصفة مناسب للسؤال الذي يطلب من الله عز وجل. قوله: توسل العبد إلى الله تعالى بعمله الصالح، أي بالعمل الذي أخلص فيه لله عز وجل، كقول الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت، هذا عمل صالح من المتوسل. فلا تقول: اللهم إني أسألك بعمل زيد أو عمل عمرو، لأن السلف رضى الله عليهم أحرص الناس على الخير، وما قالوا نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بجاه أبي بكر ولا فاطمة ولا الحسن والحسين ولا خديجة ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة إلى غير ذلك. قوله: والدليل قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يثني الله عز وجل على المؤمنين الذين يتوسلون بإيمانهم إلى الله في مغفرة ذنوبهم وأن ينجيهم من عذاب النار. قوله: ربنا آمنا أقررنا وانقدنا بما أنزلت أي القرآن، واتبعنا الرسول أي اتبعناه فيما دق وجل من الشرع والدين، فاكتبنا عندك مع الشاهدين لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. قوله: من السنة حديث ثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار سدت عليهم الغار، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي عمل فرق من أرز فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار في أمري من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجرا، قلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها في بعضها وعبيد كذا. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما أو كرهت أن أدعهما فيستكن شربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها على نفسها فأبت إلا أن أتيها بمئة دينار، في رواية 120 دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا، متفق عليه. قوله: فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله، متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فتوسلوا إلى الله بخالص أعمالهم. قول التوسل بدعاء الرجل الصالح بحيث تقول: يا فلان ادعو الله لي، وأدلته كثيرة. وقت كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم فتفرج كربهم وتقضى حوائجهم. عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت لك الجنة، وإن شئت عوذ الله أن يعافيك أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، ادعو الله أن لا أتكشف، ادعو لها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطع السبل، فادعو الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزع ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، المراد بالست هنا أسبوع. فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابة الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس متفق عليه. وهذه أنواع من أنواع الاستسقاء، وهذا نوع من أنواع الاستسقاء، لأن الاستسقاء ثلاثة أنواع. الأول الدعاء المجرد، كأن تقول على أي حال أو مكان: اللهم أسقنا الغيث. والدليل ذلك حديث عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه ولا يجاوز بهما رأسه، مقبلا بباطن كفيه إلى جبهته. خرجه أبو داود. الثاني الدعاء في الخطبة، وفي دليله حديث أنس المذكور حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا ثلاثة. الثالث صلاة الاستسقاء، وهو الخروج إلى المصلى والصلاة بالناس. فعن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، وهذا الناس يوم يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر رضي الله عنهم أو صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فإن شاء الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكني ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. قوله في هذا الحديث فيه أنهم توسلوا إلى الله تعالى بدعاء أفضل الخلق، ولم يتوسلوا بذاته وبجاهه، فهذا من البدع. أما إذا قالوا: نسألك يا محمد أن تسقينا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولو كان ذلك مشروعا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قوله: وقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أمير المؤمنين بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم بالعباس وعبد المطلب، أي طلب منه الدعاء. والأثر أخرجه البخاري برقم 1010 نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس وعبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا، وكان فيسقون. ولو كان التوسل بالذات لكان توسلهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لهم، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلها الأرض، لكن إنما كان التوسل بدعاء الرجل الصالح، ويشترط أن يكون حيا حاضرا قادرا. ومثل توسل معاوية رضي الله عنه عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت، فخرج معاوية رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت صحابة في الغرب كأنها ترسن، هبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغ منازلهم. خرجه ابن أبي عاصم في الأحد المثاني. قال الألباني رحمه الله في التوسل: ومن الغريب حقا أنك ترى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروعة السابقة، فلا يكادون يستعملون شيئا منها في دعائهم أو تعليمهم الناس مع ثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة عليها، وتراهم بدلا من ذلك يعمدون إلى أدعية اخترعوها وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها الله عز وجل، ولم يستعملها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن سلف هذه الأمة من أصحاب القرون الثلاثة المفاضلة، وأقل ما يقال فيها إنها مختلف فيها، فما أجدرهم بقوله تبارك وتعالى: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهل هذا إلا أحد الشواهد العلمية التي تؤكد صدق التابع الجليل حسان بن عطية المحاربي رضي الله عنه حيث قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سننهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. هذا ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعة، بل سبقنا إلى إنكارها كبار الأئمة والعلماء، وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعة، ألا وهو مذهب أبي حنيفة، فقد جاء في الدر المختار وهو من أشهر كتب الحنفية منصه عن أبي حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها انتهى. وتجد في القصيدة التي يكررها الصوفية كل أسبوع في كثير من مساجد العالم: يا رب بالمصطفى بلغ منازلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يتوسل بالمصطفى، هذا توسل غير مشروع. وهكذا: يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. توسل ممنوع، بدعي، ما نقول شركي، هذا بدعي، لأنه ما قال يا رب يا سادة يا أولياء اسقوني، إنما قال يا رب بهم، أن يتوسل بجاههم منزلتهم. وهكذا بعض المناطق: وبعيسى بن مريم وبحواء وآدم والكتاب المنزل واسكن الغيث الله. كل هذا من التوسلات المبتدعة التي تخالف الكتاب والسنة. إن كان الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه تعتبر زلة لا يتابع عليها، لأن الصحابة رضوا الله عليهم لم يفعلوا هذا أصلا، لم يفعلوا هذا، ولم يكن منهم الدعوة إلى هذا وللعمل بهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.